تزيل بنورها حجب الضبابي على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب تحل على القلوب الظامئات كما إن حل في أرض يبابي فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، في حلقة ماضية تحدثنا حول الإيمان بالقرآن، وذكرنا في تلك الحلقة عدة قضايا تهم كل مسلم في إيمانه بهذا الكتاب العظيم. كان حديثنا في تلك الحلقة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام في قسم العقيدة من تلك الجامعة. وفي هذه الحلقة نستكمل الحديث عن بقايا وجوانب الموضوع الأخرى في الإيمان بالقرآن. إن الإيمان بالقرآن ليس أمرا فاضلا، بل هو أساس من الأسس التي يجب أن يهتم بها كل مسلم، وعلى كل مسلم أن يعنى بالتفاصيل التي ينبغي له أن يفقهها ويفهمها عندما يقول إنه مؤمن بهذا القرآن. واليوم نستكمل الحديث الذي جرى بيننا في الحلقة السابقة عندما تحدثنا عن تعريف القرآن عند أهل السنة، وبينا أنه كلام الله، وبين الشيخ جزاه الله خيرا معنى هذه الجملة وهي كلام الله، ومن هم المخالفون لأهل السنة في هذه القضية. لعلنا قبل أن نتم التعريف فضيلة الشيخ في هذه الحلقة نعرج قليلا على ما ذكرناه في الحلقة الماضية لنصل الإخوة المشاهدين بحديثنا السابق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل وسلم.
تكلمنا عن أهمية الإيمان،
نعم،
بالقرآن الذي هو داخل في الإيمان بالكتب،
نعم،
كتب الله عز وجل، وجوانب من هذه الأهمية. ثم أيضا عرجنا على يعني ما يمكن يسمى قيود وليس تعريفا،
نعم،
وإنما هي قيود بمجموعها يفهم الإنسان ما المقصود
بالقرآن
الكريم. نعم. وقلنا إن تعريف المعرف،
نعم،
يعني نوعا من يعني الجهل،
نعم،
لأن المعرف معروف،
نعم.
ثم أيضا عرضنا لي يعني هذه القيود، وبدأنا بأنه كلام الله كما أشرت في المقدمة جزاك الله خيرا. تكلمنا أيضا عما يتعلق بكلام الله وأقوال المخالفين بإجمال،
نعم،
لأن نريد من السامعين أن يفهموا القضية بإجمال،
نعم،
بإجمال شديد.
نعم.
بقي الآن نستكمل أن فيما يتعلق بكلام الله عز وجل أن الله تكلم بالكتب.
جميل.
أي فليس القرآن هو وحده
الذي
كلام
الله
عز وجل.
نعم.
وإنما الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب، ولهذا عندنا في الإيمان بالكتب نقول الإيمان إجمالا ومفصلا. إجمالا بما أخبرنا الله عز وجل به من الكتب.
نعم.
مثل ما ذكرنا التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى.
نعم.
فهذه نؤمن بها.
نعم.
فهذه نؤمن بها إجمالا. طيب وعلى التفصيل نقول لا، بعضها لم يصل إلينا.
نعم.
لم يصل إلينا طبعا بذاته.
نعم.
وإلا جاء الخبر عنه.
نعم.
في كتابه سبحانه وتعالى، وبعضها دخله التحريف.
نعم.
ولهذا مثلا نقول هنا إن الإنجيل كتاب الله عز وجل، ويجب على كل مؤمن أن نؤمن بأن الله أنزل الإنجيل على عيسى. فإذا جاء أحد النصارى أو غيرهم بالإنجيل وقال هذا هو الإنجيل، لا، نقول هذا محرف، فيه زيادة وتقديم وتأخير، فلذلك نحن بمجمله لا نؤمن به، نعني بذلك هذا الموجود أمامنا. أما الإنجيل وهو كتاب الله عز وجل أنزله إلى عيسى فهذا نؤمن به ونصدقه، هذا معنى الإجمال. التفصيل مختص بهذا الكتاب الكريم الذي هو القرآن العظيم، فنؤمن به كله. ولهذا لو أنكر الإنسان آية منه أو حرفا ثابتا متواترا وهو يعلم، يسكنه يعلم، أحيانا بعض العوام
قد لا يعلم،
تقول هذا لا، يقول الله ما أدري في كتاب الله وإلا كما يعني يذكرون من بعض يعني الذين يعبثون أحيانا لما وجد الجهل في البادية وصلى بهم أتى بهم بشعر قال ليس الغريب غريب الشام واليمن، فقال والله هذا قرآن ما سمعناه أبوه. فمثل هذا الذي يجهل أو يجهل هذه الآية، فأنت تقول له هل هذا يوم من كتاب الله؟ يقول الله ما أدري. وهذا والحمد لله من سعة المنهج الإسلامي
الله
في هذا الباب، أنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن الكلام على هذا القرآن بمجمله، من أنكره فهو خارج من الملة. من علم القرآن ويعلم ثم أنكر آية من كتاب الله عز وجل أو كلمة ثابتة من كتاب الله عز وجل ينتقض عنده الإيمان بالكتب، وعلى رأسها الإيمان بالقرآن العظيم.
هنا مسألة يا شيخ، وهي لما تحدثنا في المرة الماضية عن المخالفين لأهل السنة في اعتقادهم بكلام الله عز وجل، هل هؤلاء المخالفون في حكم أهل السنة كفار خارجون من الملة أم ماذا؟
لا، هو طبعا هذه قضية أخرى، وخلاصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة،
كلها في النار.
طبعا هذا الحديث برواياته صحيح، ولا داعي لإنكاره، رغبة في جمع المسلمين أو رغبة في كذا، الافتراق موجود، وما أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقع بين مشاهد، ليس شيئا مما يقال أنه هل وقع أو لم يقع. لكن قوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار، لاحظ معي، يعني هنا فيه فهمان خاطئة. فهم يقول كلها في النار يعني كلها كافرة خارجة من الملة مخلدة في النار، هذا خطأ. فهم آخر يقول لا، كلها في النار يعني وعيد، ولذلك فهي كلها من أهل السنة، أو كلها غلط أيضا. ولهذا بعضهم يشكك في حتى المعنى، يعني يركز على المعنى الثاني ليقول والله إن هذا الافتراق الموجود هذا ما فيه إشكال. الصواب أن قوله كلها في النار يعني كلها معرضة للوعيد، يعني كلها مخالفة للمنهج الصحيح، فهي معرضة للوعيد، مستحقة إجمالا
له
للعذاب في النار. لكن هذه الفرق على درجات، منها فرقة يصل بها اعتقادها إلى نواقض
وخروج من الملة،
وخروج يعني ينقر، يعني إما يؤدي بها إلى الكفر بالرسول أو الكفر بالرسل أو الكفر بالقرآن أو إنكار ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو الوقوع في شرك، فهذه بدعة تكفر صاحبها. لاحظ معي. ومنها ما هو دون ذلك، إلى أن يصل إلى أن بعض البدع التي يبتدعها صاحبها فهو معرض للوعيد، لكنه في الجملة من المسلمين،
من المسلمين ومن أهل القبلة،
ومن أهل القبلة.
طيب شيخ، نحن تحدثنا هذا الآن كله حول كلام الله، هل ننتقل إلى فقرة منزل غير مخلوق؟ طيب، عندما نقول في التعريف منزل غير مخلوق، ماذا نعني بهذه العبارة؟ وهل تكفي منزل عن قولنا غير مخلوق؟
أيوة، جميل. هو شوف، هذه من الأشياء التي تستفاد من قضية التي ذكرناها في الحلقة الماضية، في قضية ما عانى عليه وأصحابه، لأنه لما وقع الافتراق صار لابد لأهل السنة أن يتميزوا بمنهج وسط. ماشي، هذا
جميل.
يعني مثلا عند الصحابة ما كانوا يقولون غير مخلوق، لم تريد عندهم
ولا هذا المصطلح وارد على
أبهار، لم يكن موجود.
يعني
بعضهم يورد حديثا أو كذا، لكن ما أظن أنه يصح في هذا، أنه قد يكون يعني موقوفا أو مقطوعا على بعض التابعين، وربما رفعه بعضهم، لكن المهم هو أنه كانوا في السابق يكتفون بأنه كلام الله ولا عندهم فيه إشكال.
أصلا
أنزله الله كما في قرآن الكريم.
نعم.
أي نعم.
لم ترد هذه القضية على أذهانهم.
لكن لما وقع ما وقع من القول بخلق القرآن بيّن العلماء رحمهم الله تعالى إلى أن هذا القول باطل، فنحن نقول كلام الله منزل غير مخلوق.
ماذا تعني منزل يا شيخ؟
منزل.
نعم.
النزول من أعلى إلى أسفل.
نعم.
والقرآن نزل من عند الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يقطع به أهل السنة والجماعة
نعم.
والمسلمون عموما
نعم.
هو أن الله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، فهذا القرآن نزل من عند الله.
وهل الأدلة على ذلك شيخ ثابتة في الكتاب والسنة؟
أدلة علو الله عز وجل تبلغ الآلاف.
الآلاف؟
نعم.
سبحان الله.
من الكتاب ومن السنة.
سبحان الله.
بل إن بعض العلماء يقول هذا معلوم من الدين بالضرورة.
يعني
وكما قلت نحن ما نريد أن نخرج خرجات لأنه سيطول بنا ويخرج بنا عن الموضوع.
صحيح.
لكن الذي يقطع به الناس حتى أهل الفطر، حتى الملحد، حتى المبتدع الذي يقول الله في كل مكان، هو نفسه يحس إحساسا داخلي إذا احتاج إلى الله يرفع إلى السماء. لماذا ترفع إلى السماء؟
هذه فطرة.
ولذلك لما قلنا في الحلقة الماضية أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى تكليما كلمه ليلة المعراج، لاحظ معي في قصة المعراج قضية تتعلق بهذا الموضوع، وهو أن الله فرض عليه الصلاة 50 صلاة. فرجع محمد صلى الله عليه وسلم إلى موسى وكان في السماء السادسة، موسى في السماء، هارون في السماء في السماء الخامسة، وموسى في السادسة، وإبراهيم الخليل في السابعة. فلما مر على موسى قال له ما الذي افترض عليك؟ قال 50. فلاحظ معي أخوة
الأنبياء.
الأنبياء.
نعم.
ولاحظ معي إن موسى تبعنا ما هو تبع اليهود، وعيسى تبعنا.
نعم.
عيسى خلنا نقول حقنا علينا نقول العوام.
نعم.
نعم. فموسى شوف كيف رحمة بهذه الأمة. وقارنه بحقد اليهود العنصريين النازيين.
نعم.
موسى يقول يا محمد
إن أمتك،
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، وإني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة. لاحظ معي هنا وجه الاستدلال. فالتفت محمد صلى الله عليه وسلم إلى جبريل يستشيره، يعني أرجع، فأشار إليه جبريل فرجع إلى ربه فوضع عنه 10، فرجع إلى موسى وأعاد الكلام مرة ثانية،
فرجع إلى
ربه، إلى ربه سبحانه وتعالى. هنا السؤال، لو كان كما يقول هؤلاء إن الله في كل مكان،
أين
لكان الرسول وهو عند موسى يقول يا ربي خفف عنا؟
نعم.
بس لأن الله في كل مكان.
نعم.
فما معنى أنه رجع إلى ربه؟
نعم.
إذا رجع إلى ربه لأنه في السماء.
لأنه في السماء.
في العلو. الله سبحانه يسمع كلامه في كل مكان، لكن هو وقت إسراء ومعراج وقرب، والنبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى الله عز وجل. الله. فالدلائل لا تكاد تحصى
الله.
في إثبات علو الله عز وجل.
على قولك
فيأتي النزول والتنزيل.
نعم. على قولك يا شيخ أنها فطرة تأذلي بهذه الطرفة.
تفضل.
جلست مع أحد المشايخ وهو ممن يعني يعتقد اعتقاد أهل السنة ويدعو إليه، يقولني دخلت على امرأة فقالت يا شيخ حل مشكلتي. قلت إيش مشكلتك؟ قالت ولدي هذا الطفل الصغير يسألني دائما وين ربنا؟
أين الله؟
فأقول لها ربنا في كل مكان، تقول المرأة لولدها ربنا في كل مكان، فيقول يا ماما دورت في المطبخ ما لقيته.
يا الله.
أين؟
صحيح.
فطرته. أين؟ دورت يا ربي تحت الكنبة ما لقيته، دورت في الصالة ما لقيته. فقال لها الشيخ ما تتقين الله؟ في القرآن الله في السماء، في السنة الله في السماء.
أين الله؟ قال في السماء.
أين؟ أين الله؟
سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لجارية.
أين؟
ما هو بعد لعالم.
ما هو بالعالم.
لجارية ما تفهم شيء.
بالفعل المرأة أخذت هذا الكلام من الشيخ وقالت للولد أن ربنا سبحانه وتعالى في السماء. انتهى الموضوع
خلاص،
انتهت المشكلة.
صحيح.
صار يتجه في قلبه وقالبه إلى السماء، يا رب يا رب، ببراءة الطفولة. لاحظ
أنت الآن ذكرت.
نعم.
امرأة عامية وطفل بريء.
نعم.
أنا سأحكي لك نادرة
جميلة
وقعت بين عالمين.
نعم.
أحدهم شيخ الإسلام ابن تيمية.
الله أكبر.
في زمنه رحمه الله تعالى كان هناك حقيقة يعني أشياء كثيرة، ومنها مسألة الاستواء والعلو.
نعم.
فكان جملة كبيرة من علماء عصره يعني يقولون بنفي هذا وأن الله في كل مكان، ويقررون ذلك ويردون على شيخ الإسلام، وجرت بينه وبينهم أشياء. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: كنت جالسا لحوائج الناس فأتى إلي عالما من كبار علمائهم لحاجة. شيخ الإسلام في زمن التتار وفي المواجهة طبعا جرى له كذا وكذا، لكن كان له في فترة من الفترات وجاهة عند الناس. يقول فجاء إلي في حاجة وجلس، يقول وأنا مشغول مع الناس، يقول وكنت أعلمه من أشدهم اعتقادا لهذه المقالة التي نفي علو الله عز وجل.
سبحان الله.
يقول فلما جلس تركته، يقول فكنت أحدث الناس وأرمقه بعيني، أحدث الناس وتركته وأنا أرمقه بعيني حتى ضجر، كما هي العادة الإنسان لما يعني يطول به المقام ويضجر منه. يقول فلما بلغ به الضجر وإذا به بدون شعور يقول يا الله.
طيب.
يقول فالتفت إليه وابتسمت وقلت له يا شيخ أنت موحد، أنت مؤمن بالله. يقول فجلس يبكي.
الله.
في هذه اللحظة.
الله أكبر.
تذكر قصة الجوين لما نزل يبكي وجلس يبكي بكاء شديدا، قال وحسن اعتقاده.
الله أكبر.
في مثل هذا وصار من خيرة أصحابنا.
الله أكبر.
شوف ما الذي دله؟
أي نعم.
فترة. مع أنه قرر وقعد وقرأ وناقش وكما يقال يعني بلغ به الحماس مبلغه، لكن في النهاية الفطرة. ولذلك يقال حتى الشيوعي الملحد هو يقول ويقرر ولا إله والحياة مادة وأرن الله واري كذا، لكن في أي لحظة من لحظات الشدة
يلجأ
مباشرة إلى الله سبحانه.
سبحانه وتعالى. طيب الشيخ المنزل،
المنزل نقول إن القرآن نزل من عند الله. لأن الله سبحانه وتعالى في السماء. وهذا معنى أنه نزل. ما معنى أنه منزل؟ هذه قضية تحتاج إلى توضيح جدا. لأنه أحيانا يحدث فيها لبس. القرآن تكلم الله عز وجل به وسمعه ويسمعه جبريل من الله مباشرة. ثم جبريل ينزل به من السماء إلى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا معنى كونه نزل. قد يقول قائل، قبل أن يمكن تسأل، قد يقول قائل ألم يرد عند بعضهم أن السماء نزل جملة إلى سماء الدنيا،
أن القرآن نزل جملة إلى سماء الدنيا،
نعم. أو أن القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ،
نعم.
وبعضهم يقول أنه مكتوب في اللوح المحفوظ، إذن جبريل كان يأخذه من اللوح المحفوظ ويأتي به إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
هذا اللي كنت أسألك الآن يا شيخ.
سبحان الله.
والله صدقا استغربت. أنا أقول كم في سؤال آخر الشيخ يطرحه حتى يجيب
على العموم.
نعم.
هذه القضية
أشكلت
على البعض في أنه خلاص إذا كان نزل جملة إلى سماء الدنيا إذن جبريل كان ينزل به، وبعضهم قالوا إيش معنى نزل مفرقة وهو نزل جملة إلى سماء
الدنيا.
فنقول هذه الآثار والقطع بأنه مكتوب في اللوح المحفوظ هذا كله ما صح منه نثبته ولا إشكال فيه. فنقول القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، وهذا بنص القرآن في كتاب مكنون على القولين في تفسير الآية، وأن القول الأرجح أنه
اللوح المحفوظ،
لا يمس المطهرون، أنه اللوح المحفوظ.
نعم.
لكن أيضا ما ورد من الآثار من نزوله إلى سماء الدنيا في تفسير قوله تعالى إنا أنزلناه، هل هو بداية النزول أو أن القرآن نزل كاملا ليلة القدر ثم نزل منجما؟ فنقول إن هذا أخذ به البعض وظن أنه في هذه الحالة يكون جبريل كان يأخذه ويأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه لم يكن منزل من عند الله بالصفة التي قررناها قبل قليل وهي المتبادرة إلى الذهن. فنقول كلا، ولا تعارض بين الأمرين. فنقول القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ، ولا مانع أن يكون القرآن
نزل
إلى سماء الدنيا. لا مانع، قلنا لأنها الآثار ما فيها أحد صريح أنه يكون نزل إلى سماء الدنيا،
لكن حكى بعضهم شيخ الإجماع على ذلك
أنه نزل إلى سماء الدنيا.
نعم.
أنا أستغرب الإجماع.
نعم. عجيب.
نعم. لأنه قضية الإجماع ما أظنها ثابتة، لأنه قيل في تفسير قوله تعالى إن أنزلناه بداية النزول، يعني كان بداية الوحي لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء أنه كان بداية نزول القرآن. على العموم لا إشكال في القولين، كلاهما يعني صحيح.
لكن جبريل عليه الصلاة والسلام كان يتلقاه
من الله مباشرة، يسمعه من رب العالمين مباشرة،
ونزوله إلى السماء الدنيا لا يعارض هذا الأمر تماما
أبدا، لا يتعارض مع هذا الأمر مطلقا. فإذا قلنا القرآن منزل يعني من عند الله، والله عز وجل في السماء.
نعم.
وأيضا النزول حقيقي.
نعم.
لأنه القرآن نزل ونزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم نقول كونه مكتوبا في اللوح المحفوظ ونحو ذلك لا يتعارض، نعم، مع هذه القضية الكبرى. وأهل السنة والجماعة يقررون هذا ليبينوا أن هذا القرآن حروفه ومعانيه هي حقيقة كلام.
نعم.
نعم. وأن الله يتكلم سبحانه وتعالى بصوت يسمع.
سبحان الله.
سمعت الملائكة إذا، نعم، تكلم الله بالوحي سمع.
نعم.
فالملائكة تسمع، وأهل الجنة حين يناديهم ربهم ويكلمهم في الجنة. نسأل الله يجعلنا وإياكم والمشاهدين جميعا.
آمين.
المشاهدين جميعا. أن يجعلنا وإياكم منهم. يتكلمون فيسمع الله عز وجل، فيتكلم الله عز وجل فيسمع أهل الجنة كلامه. إذن هو كلام الله مسموع، ولهذا يقال القرآن كلام الله بحروفه ومعاني. كلام الله عز وجل حقيقة هو كلام الله سبحانه.
مما يؤكد هذا المعنى الذي، نعم، تفضلت من شيخ بذكره قصة خولة بن ثعلبة. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله.
نعم.
قد سمع معنى ذلك أنه ما حصل،
نعم،
الوحي إلا بعد أن سمع الله عز وجل، نعم، تلك الشكوى من هذه المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذا معنى صفة الفعل لما نقول يتكلم إذا شاء متى شاء.
نعم. جميل جميل.
ما هو نقول سمع كلامها بسمعه الأزلي؟ نعم،
هو
متصف بصفة السمع أزلا، لكنه كما قال، نعم، لموسى إنني معكم أسمع
وأرى،
وأرى الآن،
نعم،
وأنتم ذاهبون إلى فرعون.
الله أكبر.
كذلك أيضا هذه المرأة قالت عائشة سبحان من وسع صوته السماوات والأرض،
نعم،
سمع الله كلامه من فوق سبع سماوات، وأنا
في طرف الغرفة
أسمع كلامها كله وما بيني وبينها إلا الحجاب،
لا إله،
يعني جزء من الغرفة،
نعم،
التي كانت
الغرفة كلها عائشة. شيخ مترين في مترين،
نعم،
وكذا. سبحان الله.
نعم.
طيب شيخ، المنزل غير مخلوق،
هذه القضية الثانية.
نعم.
غير مخلوق،
نعم،
يعني الرد على من زعم أن القرآن مخلوق.
مخلوق.
وهذه حقيقة، يعني هذه المقالة التي يعني مقالة مشهورة ابتليت بها الأمة الإسلامية في وقت مبكر.
سبحان الله.
يعني زمن العزة والفتوحات والخلافة الإسلامية التي كانت تمتد إلى مشارق العرب ومغاربها، في هذا الزمن شوف كيف الابتلاء والامتحان.
سبحان الله.
مجموعة من أهل البدع يعني يقررون ويقاعدون، وهم المعتزلة أصولا، يقدمون فيها العقل على النقل، ويقرر بعض القواعد، ثم يختارون قضية ليجعلونها عنوان للمذهب. وهذا موجود لدى كافة الاتجاهات، اتجاهات العلمانية، تجد عنده يحرص على قضية يجعلها هي المحور.
نعم.
فهؤلاء أتوا لقضية وهي ليست قضية صغيرة.
نعم.
لأن قضية أولا مرتبطة بكلام الله القرآن.
نعم.
ثانيا قضية متقلب بالأسماء والصفات.
وبالإيمان.
ثالثا بالإيمان بالله.
نعم.
فما يأتي إنسان ويقول والله لا، يعني هذه قضية يسيرة، هل القرآن مخلوق أو مخلوق؟ قلنا أو لم نقل؟ لا. والمعتزلة ليسوا أغبياء لما يقرروا هذه القضية لتكون كذا ولا كذا، كان صارت في زوايا إحدى الكتب، لكن الذي حدث هو أنه لما صارت لهم مكنة في الدولة العباسية زمن المأمون، وصلوا إلى مكان يؤثر فيه على الخليفة المأمون ويقنعوه بأي شيء بأن هذا الذي نقوله هو الحق، وهو الموافق لما ترجم من الكتب اليونانية، كان في ذلك قد بدأت
حركة الترجمة بدأت
المنطق، نعم، اليوناني وغيره والعقل وكذا وكذا، وأن هؤلاء الأئمة والسلف هؤلاء لا يفهمون شيئا، وإنما هم نقلة،
نعم،
يعبرون حشوية، ما عندهم إلا حشو الكلام فقط.
سبحان الله.
فزينوا ولم يزالوا يزينوا حتى أشرب هذا، وهذه مشكلة. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع
بالقرآن.
القرآن. فلما أشربها المأمون،
نعم،
قربهم وتبنى المذهب
وامتحن الناس به،
وبدأ يمتحن الناس به. وأنا أتعجب من هؤلاء الذين يقال عنهم المعتزلة أنهم أصحاب العقل وأصحاب الفكر الحر.
نعم.
لاحظ معي، وكثير من الاتجاهات الليبرالية والعلمانية والعقلانية وغيرها تنظر إليهم على وجه القداسة في مقابل نظرتهم إلى أهل السنة النظرة الدونية. أقول هؤلاء بهذه المقالة امتحنوا الناس امتحان لم تعهده الأمة الإسلامية،
وليس عوام الناس بل خلص المؤمنين
على العموم، امتحنوا كافة الناس. يعني الامتحان كان لكافة الناس لكن العوام كانوا تبع لعوامهم، فلذلك امتحنوا الناس في أي شيء، في كل شيء امتحنوا، في أرزاقهم، في وظائفهم،
سبحان الله،
القضاة، العلماء، المفتون، الأئمة،
يعني الدكتاتورية على مسألة. يعني فرضوا هذه القضية الاعتقاد بقوة
وامتحان. ولهذا صار عند أهل السنة والجماعة أن الامتحان بدعة، أي واحد مسلم خذه على ظاهر، قابلته لا تمتحنه، إن بدر منه شيء تعامل مع ما بدر منه، لكن ليس من المناسب أن تمتحن الناس. ولهذا ذكر العلماء رحمه الله تعالى في أصول العقل أن الامتحان بدعة،
سبحان الله.
لأنه أيضا تكررت فيما بعد ولا تزال إلى اليوم هذا يمتحن الناس، يجي يسأل السؤال يمتحنه، لا يريد جوابا ولا فائدة ولا شيء، وإنما يريد أن يختبره. أنا أقول هذا مخالف لمنهج السلف رحمه الله تعالى. فالمعتزلة للأسف الشديد، للأسف بحقيقة وصولهم إلى ما يسمى بمنطقة القرار أو اتخاذ القرار في أعلى مكان في الدولة العباسية في ذلك الوقت، استطاعوا أن يصلوا إلى أن يتبنى الخليفة، طبعا إذا تبنى الخليفة فما امتحان الناس، فامتحنوا المسلمين. ولك أن تتصور العالم الإسلامي في ذلك الوقت، امتحنوهم في المغرب وفي مصر وفي العراق وفي الشام وفي الشرق وفي الشمال وفي الجنوب، امتحانا شديدا. وصاروا يكتبوا الرسائل، أمراء الأقاليم ائتي بالعلماء اختبره، وبعدين يختبروا على شيء مشكل، شيء لا يقبله، إنك تقول القرآن مخلوق، ربنا سبحانه وتعالى هذا كلام الله فأجره حتى يسمع كلام الله، وأنا أقول مخلوق مثل ما خلق الجبل والشجر والشمس والقمر والشجرة وغير ذلك. امتحن.
كيف كان موقف العلماء يا شيخ في هذه القضية؟
طبعا كما هو معروف بلا شك الناس امتحن، وهذا لا شك كان فيه يعني من الابتلاء والامتحان والدروس والعبر الشيء الكثير. فالحمد لله أنه يعني كان من الناس من لم يصبر، فاستجاب
في الظاهر
في الباطل لأنه شبه مكره على مثل هذا،
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان،
وما وافقهم على يعني حقيقة إلا القلة النادرة،
سبحان الله،
يعني ممن أخذ مذاهب الاعتزال أو اقتنى به، البقية لم تتقبل هذه القضية أبدا،
بدليل أنه لما ذهبت هذه الفتنة ما عاد لها يعني
هذا هو الواقع،
ما عاد من يقول به
نعم. أحسنت. هذا هو الواقع. ولهذا لما امتحنوا العلماء كما قلنا منهم من أجاب مكره ومنهم من عمل التورية، يعني مثلا بعضه ورى قال الله تعالى تقول القرآن مخلوق، قال القرآن والزبور والإنجيل والتوراة وصحف إبراهيم وموسى هذه مخلوق يقول يدي مخلوق،
يعني قصده هذه
يدي مخلوق، قالوا اذهب من نوع من التورية رويت في بعض الكتاب، ومنهم من أبى وثبت.
الله أكبر.
وهؤلاء هم الأئمة، والسبب أنه يقول الناس لا يفهمون التورية، وهنا يكون قد قام مقاما عظيما شبهه بعض العلماء بمقام الأنبياء.
الله.
وعلى رأس هؤلاء الإمام أحمد بن حنبل، ومعه
منها سمي إمام أهل السنة والجماعة،
نعم، باعتراف كافة الطوائف.
الله أكبر.
يعني عند الأحناف وعند الشافعية وعند المالكية، طبعا تعرف الله. الخلاف الفقهي،
نعم،
لكن من هو إمام أهل السنة عند كافة العلماء؟
هو هذا
الذي وقف وقت المحنة.
الله.
وقصته في المحنة قصة طويلة جدا وعريضة،
فيها دروس وعبر،
نعم، وثبت وجمع له بين أنواع الإيذاء،
سبحان الله،
أي نعم، يعني شوهت سمعته، جمع من التحديث،
نعم،
وهو إمام الحديث،
أمير المؤمنين الحديث،
نعم، ثم أيضا سجن، نعم، وضرب،
نعم،
بل وإلى الإقامة الجبرية، يعني تصور، نعم، في آخر أمره أخرج من السجن وكذا وجعل في بيته يغلق على لا يستقبل أحد.
الله.
حتى إن أئمة أحد علماء الحديث جاء من أقصى بلاد المغرب ليروي عن الإمام أحمد، فلما جاء وجد إقامة جبرية، فالرجل وضع حيلة أنه سائل يسأل الطعام، لبس ثيابا بالية وأظهر نفسه مظهر الجائع المسكين، فيقرب يقول أعطوني طعام، فيقول له أدخل، فيدخل الرجل طبعا فقير يأكل طعاما ما يمكن يطيل، بحيث يحدث له بمئة حديث أو مئتين حديث، وإنما يجلس ويأتي الإمام محمد يحدث حديثين ثلاثة أربعة ويخرج لأن الرصد من حوله. المهم هو أن الإمام أحمد وطبعا معه مجموعة، معه محمد بن نوح رحمه الله الزاهد العابد، وكان الإمام أحمد محمد يذكر لما أمر بهم بأن يذهبوا يرحلوا من بغداد إلى الخليفة المأمون في بلاد فارس، لأن المأمون ما أتى إلى بغداد. يقول فلما أركبونا دعا الله محمد بن نوح وأحمد بن حنبل ألا يرى وجه المأمون.
الله أكبر.
يقول فسرنا، يقول في الطريق مات محمد بن نوح رحمة الله عليه ممتحنا مجاهدا في سبيل الله ولم يرى وجه المأمون. استمر بالإمام أحمد ليذهب به إلى المأمون. لما قربوا من بلاد فارس التي كان فيها المأمون مات المأمون فلم يرى وجهه فاستجيب دعاه
الله،
لكن أرجعوه إلى بغداد وجاء الخليفة من بعده والخليفة الذي بعده واستمر في المحنة يمكن أشد مما كان سابقا.
الله.
ويعني بلغت المحنة مبلغا لا أحد يتصور.
سبحان الله.
وصار الإمام أحمد علما للأمة من أقصاها إلى أقصاها ينظرون ما يقول، حتى أنه في إحدى المواطن وهو في السجن جاءه أحد أصحابه المحبين له وقالوا له يا إمام أنت إمام، الناس يحتاجون إلى حديثك، يحتاجون إلى علمك، يحتاجون إلى فقهك، يا إمام
ارفق بنا،
هل لا وريت؟ هل عملت التورية حتى الأمة تستفيد منك؟ أهل العلم في كل مكان يفيدون بغداد يريدون أن يسمعوا من الإمام أحمد بن حنبل. وتعلم كيف كان العلم وعلم الحديث في ذلك الزمن. يقول فلما كلمه قال له انظر، يقول فنظرت من النافذة فإذا بالمئات معهم الأوراق
ينتظرون
ماذا سيقول الإمام. ما يدري هؤلاء أن الإمام أحمد عمل التورية، ما يدري. فثبت وثبته الله عز وجل،
ومنها قالوا أنه لا تقية لإمام أو لقدوة،
يعني هذا نعم إجمالي، لأنه الإنسان الذي يقول القول ويؤخذ عنه لن يؤخذ عنه على أنه تقية
يؤخذ
عنه على أنه قال، إنما يؤخذ عنه على أنه هذا هو القول الحق الذي يعتقده ويؤمن به. إنما ثبت الله عز وجل الإمام أحمد بن حنبل وكان في ذلك دروس كبيرة جدا، أنت أشرت قبل قليل إلى شيء منها، وأهم هذه الدروس هو أنه أيما باطل مهما ارتقى مرتقا يظن أنه به نافذ فليعلم أن الباطل لابد أن يقطع،
فأما الزبد
فيذهب
جفاء وأما ما ينفع الناس في
الأرض. انظر إلى قصة محنة خلق القرآن،
الله أكبر،
صارت نور وذكر لأئمة السلف على رأسهم الإمام أحمد بن حنبل علم نشر الله به قوله ومذهبه ومذهب أهل السنة والأمة كلها من أولها إلى آخرها سائرة على هذا الطريق إلى يومنا هذا. ترى حتى المذاهب يعني الأخرى المعتزلية والأشعرية ترى لا تزال بصورة، وإن ادعى المدعي المذهب الأشعرى منتشر، الأمة لا تريد إلا مذهب أهل السنة والجماعة. تعال إلى أي مكان إلى أي تجمع ما يعرفون ما هو مذهب كذا ولا مذهب كذا، مذهب أهل السنة والجماعة القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، والذين امتحنوا صارت وصمة عار لهم في التاريخ إلى يومنا، كيف تمتحن الناس كيف فكان ذلك سببا والحمد لله في يعني تقلص مثل هذه المذاهب.
لكن يا شيخ، هل الإمام أحمد عندما تمكن سخر الله له عز وجل المتوكل ليختمه وينصره عاملهم بمثل صنيعهم عندما عاملوا؟
قطعا أبدا،
سبحان الله
العجيب.
هذه دلالة أهل السنة أصحاب الفقهاء.
الإمام أحمد بن حنبل لما رفعت الفتنة زمن المتوكل خاف من شدة ما رأى من النعمة التي تنزل عليه.
الله.
كيف إن المحنة رفعت وجاءت المنحة والخير
الله.
حتى إنه يعني جاء في بعضها أنه يعني يقول محنتي في الرخاء
أشد
علي من محنتي تلك
شدة، نعم.
لأنه هذه أحيانا يصبر عليها وتلك نعم. قد لا يصبر عليها، نعم. فما عاملهم بشيء،
سبحان
الله. ولهذا رحمه الله تعالى ألف بعض الرسائل رد علمي فقط، مثل الرد على الزنادقة والجميل، ينقل فيه مقالتهم بأسلوب سهل وميسر، وما تكلم فيهم كما هم تكلموا فيه وكما يتكلم فيه إلى يومنا هذا.
الله.
أنا قرأت مقالة صحفية وللأسف الشديد يتهم فيها الإمام أحمد أنه سبب الفتنة ويبرئ المعتزلة.
عجيب عجيب، ما ينظر إلى صنيعهم بإمام
أحمد بالله، يعني
ولا صنيع
أنا أعتبره أخي، يعني أنا أقول لو كان إنسان مستشرق ولا يعني بلغ به الحق مبلغه يمكن لا يصل إلى هذا الكذب
والتشويه والتزوير.
الإنسان يعني يحترم
عقله،
نعم يحترم عقله ويحترم من يكتب له، لكن إنما هو الهوى.
أي
يريد أن يقلب الأمر،
الهوى غلب
كناطح صخرة
يوم ليوهنها
فلم يضرها وأوها أرنه الوائل.
بل أعجب من ذلك شيخ، دعنا من قضية الإمام أحمد لم يعامل خصومه بهذا، بل حتى في ذات نفسه أحل جميع من امتحنوه إلا رجلا واحدا، لأنه علم أنه هو سبب هذه المشكلة وله دور كبير في إذكائها وإثارتها وإذائه بشكل خاص،
وأنه يعني متقصد لذلك.
نعم، حتى المأمون والمعتصم والواثق أحلهم من محل.
والله شوف يا شيخ،
نعم.
هكذا الكبار
الله أكبر
يترفعون عن الانتقام
ليس من خلقهم، لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. الله أكبر. طيب الشيخ، حتى ما يطول بنا الحديث ثم نحتاج إلى حلقة ثالثة، نقول المنزل غير مخلوق على محمد صلى الله عليه وسلم، ليخرج بذلك ماذا؟
يعني يخرج بذلك ما أوحي به على غير محمد صلى الله عليه وسلم من الكلام.
جميل.
ولهذا نقول حتى عندنا قيدان، أنه على محمد وبواسطة جبريل،
وبواسطة جبريل،
وهذه خصوصية لهذا القرآن.
نعم.
ولهذا جاء في كتاب الله عز وجل في آية إنه لقول رسول
كريم
وما هو بقول
شاعر.
نعم. وآية أخرى إنه لقول قوة. نعم. فالأول هو محمد صلى الله عليه وسلم، والثاني
نعم
هو جبريل.
جبريل عليه الصلاة.
فهل يتعارض هذا مع أن القرآن كلام؟ نقول لا، قوله قال قول رسول،
نعم،
ما هو قوله هو،
نعم،
قول رسول. رسول يعني إيش؟
معه رسالة،
معه رسالة،
نعم.
فجبريل رسول،
نعم،
ومحمد صلى الله عليه وسلم
رسول.
إذن هو قوله لأنه بلغه، فهو كلام الله عز وجل.
طيب يا شيخ، منه بدأ وإليه يعود، ما تفسير هذه الكلمة؟
تفسيرها بإجمال،
نعم،
هو أن منه بدأ، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم به ابتداء، ليس نعم. كلام غيره، وليس كلام شجرة كما يقول المعتزلة ولا غير ذلك.
منه بدأ،
من الله سبحانه وتعالى، نعم. فالله تكلم به حقيقة، فهو المتكلم به أولا.
نعم.
لاحظ معي، وجبريل سمعه من الله.
الله أكبر.
هذا معنى منه بدأ.
نعم.
وهذا فيه بيان ورد على المنحرفين الذين يقول إن الله لا يتكلم بمشيئة وإرادته.
نعم.
أنا أقول لا، هذا القرآن الذي تلوه منه بدأ.
نعم.
وأيضا رد على الذين يقولوا لم يتكلم وإنما هو مخلوق، فنقول منه بدأ، أي أنه كلامه سبحانه وتعالى تكلم به، وهذا مشاهد. فكوننا نكتبه ونحفظه، لاحظ، نعم، ونعلمه، لا يخرجه عن كونه كلام الله،
لا شك.
لأن الكلام أو القول لمن قال به مبتدئا لا مبلغا.
نعم.
والذي يضرب العلماء رحمه الله تعالى مثال بمثل معلقة امرئ القيس.
نعم.
من الذي قالها؟ من امرأة القيس.
نعم.
طيب، علقت في الكعبة وتداولوها ولا تزال إلى الآن،
نعم،
تطبع وتنشر وتحفظ إلى آخره، من هو الذي قالها؟ امرأة القيس. هل معنى هذا لو ألقيتها في حفل يقال فلان ألقى هذه القصيدة وأنها لي؟ لا.
لا.
فكذلك أيضا ولله المثل الأعلى، هذا القرآن هو كلام الله لأنه منه ابتداء، فما تصرف منه كتابة أو حفظا في السطور أو تلاوة يسمع،
نعم،
أو الآن تسجيلا يسجل في رقميات أو غيرها، لا يخرجه عن كونه كلام الله عز وجل،
وإليه
يعود. هذا للعلماء فيها تفسيرات،
نعم،
أحدهما هو المشهور، لكن لا بس نشير إلى غير المشهور،
نعم،
وهو أنه إليه يعود، يعني المقصود به إليه يعود أنه هو كلام الله. يعني تبلغنا لكن أيضا ترى هو كلام الله. ولهذا قال العلماء ليس بائنا منه.
أي نعم.
حتى نرد على المعتزل الذي يقول لك هو مخلوق. لا لا، هو لا يزال كلام الله حتى وأنت تتلوه، صوتك أنت، أنت المتكلم، لكن هذا القرآن هو كلام الله. فقال إليه يعود، يعني في اعتقاد أهل السنة والجماعة أنه مهما تصرف فهو أيضا كلام الله. القول الثاني في قوله في هذا الكلام أنه إليه يعود، أنه يعود ويسري في آخر الزمان،
فيرفع من الصخور.
نعم، ومن الصخور في آخر الزمان حينما يعني سبحان الله العظيم تأتي أشراط الساعة وينزل عيسى، لأن عيسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام إذا نزل سيحكم بالقرآن،
الله أكبر،
ويحج ويعتمر ولا يحكم بالإنجيل
سبحان الله،
ويرفض حتى لو جاء أحد من النصارى يقول أنا أؤمن بك، يقول لا تؤمن بمحمد،
الله
إذا ما تؤمن بمحمد أقاتلك،
بل إنه يصلي خلف المهدي
ويصلي.
نعم الله.
فمن ثم ولهذا الصلاة خلف تكريمة لهذه الأمة، وليس لأن المهدي أفضل
منه،
أفضل من النبي، وإنما لبيان أنها أمة،
الله
أنها أمة واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف أبي بكر.
نعم ما تعني الأفضلية،
ما يضير هذا. لأن بعض الناس يأتي ويقول لا الولي أو كذا يصير أفضل من النبي لأنه صلى خلفه، أبدا لا يكون هذا. مثل لو قال أنه أبي بن كعب تلا على الرسول، إذا معناه أبي صار مثل رسول الله
لا
يوحى به
لا.
فكون عيسى عليه الصلاة والسلام يصلي خلف المهدي تكرم لهذه الأمة، عيسى يحكم بالقرآن ويقول للنصارى واليهود أهل الكتاب لكم أمران، إما أن تتبعوا هذا القرآن وما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو القتال.
نعم.
أهل ذمة ما فيه.
أي نعم.
تريدون تكون نعيش بين عندك يا عيسى وندفع الجزية ونبقى على نصرانيتنا؟ ممنوع.
نعم.
ولهذا يضع الجزية يلغيها.
أي نعم.
لاحظ معي؟
نعم.
هنا نحن نقول أنه بعد هذا يمكث عيسى ما شاء الله، قيل 7 سنين وقيل 40 سنة، يتزوج ويولد له وترجع ويأتي يأجوج ومأجوج ويقتل الدجال، أحداث كبار بعد هذا ما شاء الله أن يحدث.
نعم.
والعلم عند الله سبحانه وتعالى يتقلص أمور الدين، ولهذا جاء في حديث أنه يأتي على الزمان على الناس الزمان ولا يعرفون ما صلاة ما صيام ما حج، لا يعرفون إلا لا إله إلا الله.
الله أكبر.
قال حذيفة وهل تنفعهم؟ قال نعم تنفعهم حذيفة.
نعم.
أي إنسان، ولهذا الواحد دخل في الإسلام لم يعرف صلاة ولا صيام وقال أشهد أن لا إله وأن محمد الرسول،
نفعته،
نفعته إذا مات على.
نعم.
فكذلك هؤلاء معذورون.
نعم.
بعض الناس يحتج بهذا على أنه الصلاة غير واجبة وكذا غير واجبة لأنه يقول تنفعهم.
هذه حال ضرورة، هذه حال ضرورة،
حال ضرورة. بعدين هذه هي قدرتهم.
نعم.
لا يعرفون شيئا من هذا، فتضمحل جوانب آخر الزمان لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق.
الله أكبر.
فالله أعلم أنه في ذلك الزمن يسرى القرآن.
نعم.
ويرفع من صدور الرجال ومن بطون
الكتب،
حتى كتاب التفسير
تأخذ
ترفع منه الآيات، سواء كانت الآيات مطبوعة بوسطه أو في أثنائه ترفع هذه الآيات.
هذا إن كان طباعة طبعا، نحن لا ندري هل ستكون الطباعة باقية ولا تزول.
على العموم هذا نفس الشيء.
نعم.
ربما أنه يعني أقول الوسائل كما يقولون عن النفط وغيره.
طيب الشيخ معي 4 دقائق، نريد نتحدث عن المتعبد به، لأن بعض المعرفين للقرآن يقول المتعبد به. فما معنى كلمة المتعبد به؟
المتعبد أن هذا القرآن
نعم
يتعبد به في العبادة والصلاة.
نعم.
يعني بمعنى أنه الصلاة لا تصح إلا به، النافلة تتم به، الذكر والقرآن تكراره.
أي نعم.
يعني مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم معظم.
نعم.
لكن ما حد قال أنه مثلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنك تجي وترتله وتكرر وتقول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه مربوط.
نعم.
وتتعب، لم يرد، وإنما ورد أنك تتلقى وتحفظه وتعلمه. لكن الآيات كان بعضهم يقوم ليلة بآية أو
نعم
يعني
ويتلوها في الصلاة،
ويتلوها في الصلاة.
نعم. إذا هذا فرق جوهري بين القرآن والسنة،
بين القرآن والسنة،
وإلا الجميع من عند الله عز وجل.
أيوة، الجميع وحي،
الجميع وحي،
لكن الفرق بينهما أن هذا متعبد بتلاوته وتلك وحي
لم يتعبد
من الله سبحانه وتعالى يجب طاعته فيه لكن غير متعبد بتلاوته. هنا في ملحوظة
نعم
لا بد من تنبيه لها، وهي الفرق بين القرآن والحديث القدسي. لأنه في الأحاديث القدسية قال الله
عز وجل
عن محمد صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال.
نعم.
فيه مقالة لا بد أنبه على خطأه. وهي أنه يقول الحديث القدسي معناه من الله وألفاظه من محمد.
أي نعم.
بإطلاق.
نعم.
هذا خطأ. الصواب أن معناه وألفاظه من الله. طيب ما الفرق بينه وبين القرآن؟ قال لك القرآن مقطوع بالتعبد بتلاوته. هذا شيء.
أي نعم.
الشيء الثاني أن هذا الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جائز أن يروى بالمعنى.
وأما ذاك فلا يجوز.
فلا يروى بالمعنى.
أي نعم.
فمعناه الحديث القدسي قد الرواة يزيد كما يزيد في الحديث.
أي نعم.
فلا نجزم. لكن إذا قال الله جملة
نقول هذا من كلام.
ولهذا جاء في الحديث إن الله سبحانه يقول لأهل الجنة. نعم. بأن هذا يقول الله عز وجل لأهل الجنة.
نعم.
لكن ليس هو آية من كتاب الله.
أي نعم.
بحيث واحد يأتي ويسمعها على أنه تعبد بتلاوتها.
جميل. نعم. طيب الشيخ ألا يدخل ضمن التعبد به التعبد بالعمل به والتحاكم إليه؟
قطعا. هذا ما معنى أصلا كلمة الإيمان بالقرآن؟
أي نعم.
إحنا عرفناه
وتذكرنا مقدمة
الحديث. ولذلك نحن نقول الإيمان بالقرآن الإيمان به.
نعم.
لاحظ معي.
نعم.
وتصديق ما فيه.
نعم.
والتعبد به.
نعم.
وفهمه
والتحاكم إليه
والعمل به.
نعم.
العمل به يدخل به
التحاكم
به العمل بأحكامه كلها من أولها إلى آخرها.
لكنه جزء لا يتجزأ من إيمانك يا عبد الله بالقرآن.
قطعا.
نعم.
يعني لو قال إنسان أنا أؤمن بهذا القرآن لكن لا يلزمني التحاكم إليه.
قلنا ما أمنت.
ما أمنت بالقرآن. لو قال أنا أؤمن بالقرآن لكن أنا أتحاكم إليه في الأمور الشخصية.
قلنا ما
الأحوال الشخصية.
قلنا
فقط
ما أمنت.
نقول ما أمنت بالقرآن.
لو قال شيخ أنا أؤمن بهذا القرآن وعندي نسخة مكتوبة بالذهب وكلفت علي 1,000,000 ريال.
إيه؟
وموضوع الآن عندي. لكن قضية أنه يكون كتاب حياة ودستور ويعني شريعة للناس هذه صعبة وثقيلة على هذا الزمان.
لا تواكب العصر. هذا ما أمن بالقرآن.
أعوذ بالله.
طبعا هو الآن ولهذا شوف الآية الكريمة وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن
مهجورا.
الهجر يمكن مر عليكم.
نعم.
في حلقة يعني هجر لتلاوة.
نعم.
هذا هجر وهجر لتفهم.
نعم.
وهجر أخطر وهو العمل به.
الله أكبر. نعم.
فالإيمان بالقرآن أساسه أن تؤمن به وأن تتعبد. ولهذا هذا القرآن العظيم كما أخبر الله يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين.
قل بفضل الله
وبرحمته فبذلك فليفرحوا. شوف كيف موعظة هدى. إيش معنى هدى؟ يعني إيش معنى هدى؟ هدى بس يعني كلام؟
لا
هدى للقلوب لكن أيضا هدى لحياة الناس من أولها إلى آخرها. مثل الشفاء القرآن يستشفى به بعض يظن بعضهم أنه شفاء لأمراض الأبدان وهذا حق. هو شفاء لكن شفاء لأمراض القلوب وهو أخطر.
وشفاء لما في الصدور.
نعم. الصدور من شك وريب وغير ذلك. ولذلك نحن نقول أيما إنسان يعني صار عنده شيء من ضيقة الصدر وغير ذلك
أو
لا تقول أنها تشفيك الأمور الدنيا. نعم الأمور الدنيوية يحتاج إليها الإنسان ولا مانع من ذلك. لكن تريد الشفاء القرآن.
حتى الشبهات الشيخ يداويها الإنسان بالقرآن.
قطعا.
نعم. بل هو أعظم دواء الله.
لا شك في ذلك. وهذا والله أنا أقول إن حاجة الأمة إلى هذا القرآن العظيم في هذه الأبواب التي تعيشها الأمة تلاوة وشفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان وهدى لها في هذه الأيام والسنوات الحالكة.
نعم.
في عالم العولمة والثقافات والأفكار والدعايات داخل بلاد المسلمين وخارجها يأتي هذا النور المبين.
الله أكبر.
فيا ليت هذه الأمة تدرك عظمة هذا القرآن العظيم لتعطيه منزلته التي أنزله الله إياها. ورأينا صحابة رسول الله وسلفنا الصالح كيف ينزلون هذا القرآن منزلته.
وأنا أردد معك يا شيخ أقول يا ليت هذه الأمة تدرك منزلة وعظمة هذا القرآن حتى تعود إليه وتحكمه في سائر حياتها وتهتدي به وتستشفي به في أمراض أبدانها وأدواء قلوبها وشبهات ترد عليها وغير ذلك. مشاهدي الكرام انقضت هذه الحلقة والحديث حول الإيمان بالقرآن لا يمكن أن ينقضي بمثل هذه السرعة لكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعنق. أعتقد أننا مررنا على كثير من القضايا التي نحتاجها في هذا الأصل العظيم من الأصول التي لا يصح إيمان عبد إلا بها، وهو الإيمان بالقرآن، وندت عنا قضايا لعلكم إن شاء الله تراجعونها في بطون الكتب المأمونة وتسألون عنها أهل الذكر. مشاهدي الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، عضو هيئة التدريس بقسم العقيدة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه عنا وعنكم وعن الإسلام والمسلمين خير الجزاء، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علوم زاد المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. علوم زادها المولى ضياء تزيل بنورها حجب الضباب، تحل على القلوب الضامئات كما إن حل في أرض يبابي. فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب، فإعجاز وتأويل المعاني خطوف من أفانين الكتاب.